الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أو الحديث 14 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم، هذا الحديث لا يصح مرفوعا كما أشار الحافظ رحمه الله عند ذكره لهذا الحديث في البلوغ، وصح موقوفا من قول ابن عمر رضي الله عنهما، وله حكم الرفع لأن قوله حلت لنا له حكم الرفع عند أهل العلم، لأن الذي له التحليل هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على استثناء من أصل محرم. أما الأصل الأول وهو الميتة، وأما الأصل الثاني فهو الدم. فالأصل في الميتة التحريم، الأصل في الميتة التحريم. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، وهكذا الدم: حرمت عليكم الميتة والدم. هذه الآية تدل على تحريم هذين الأصلين وهو الميت والدم. الميت كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، كل ما مات حتف أنفه يعني أدركه الموت والهلاك من غير أن يذكى بأن يذبح أو ينحر، فهذا يسمى ميتة. والأصل فيها التحريم كما سمعتم في الآية، إلا أنه استثني من الميتة ميتتان كما في هذا الحديث: أحلت لنا ميتتان. وقال: فأما الميتتان فالجراد والحوت، كذلك أيضا الدم، كذلك الدم الأصل فيه التحريم: حرمت عليكم الميتة والدم، أي لا يجوز شربه أو أكله، هذا الأصل. واستثني أيضا من الدم دمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، الجراد الحشرة المعروفة التي تأتي على الأشجار، فالجراد حلال وميتته حلال، يعني لو وجده الإنسان ميتا له أن يأكله، لا يشترط فيه التذكية، لا يشترط فيه التذكية، لك أن تأخذ الجراد وهو ميت فتأكله، فميتته حلال، إلا إذا كان موته بسبب تسمم أو شيء من ذلك فهنا ما يؤكل لأجل دفع الضرر. وهكذا الحوت، الحوت يعني السمك، فالسمك كذلك ميتته حلال لهذا الحديث. والحوت، فإذا وجد الإنسان حوتا ميتا طاف على سطح الماء أو مرميا في الساحل له أن يأكله، له أن يأكله. والله عز وجل يقول: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر كما قال ابن عباس: ما صيد منه حيا، وطعامه ما قذفه ميتا فهو حلال، إلا كذلك أن يكون سبب موته تسمم أو شيء من ذلك فهنا يترك لأجل دفع الضرر. إذن الجراد والحوت ميتتهما حلال، وغير ذلك من الميتات فالأصل فيها التحريم. إنسان ماتت عليه شاء، هل يجوز له أن يأكلها؟ نقول لا، لا يجوز، لأنها ميتة، حرمت عليكم الميتة. ماتت عليه ناقة أو بقرة فهي محرمة، لا يجوز له أن يأكلها. قال: وأما الدمان فالطحال والكبد. الطحال قطعة من الدم تكون معلقة في الكرش، عندما تذبح الشاة وتخرج كرشها تجد فيها قطعة من الدم ملصقة بها، هذا يسمى الطحال، هذه حلال يجوز أكلها. كذلك الكبد المعروفة فهي عبارة عن دم، ومع ذلك يجوز أكلها. وغير ذلك من الدماء فهي محرمة، لا يجوز الإنسان أن يشرب دم البهيمة عند ذبحها، هذا لا محرم، لا يجوز شرب شيء من الدماء أو أكل شيء من الدماء إلا هذين فقط، الطحال والكبد. إذا دل الحديث على أن الأصل تحريم الميتة والدم، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والحوت، ويستثنى من الدماء الطحال والكبد. قال الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا وقع الذباب، والذباب هي كل حشرة صغيرة كالذباب المعروف وما كان مثله، وما كان مثله، فإنه يأخذ حكمه فيدخل فيه النحل وربما البعوض أيضا ونحوها. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب إذا وقع في الشراب، أن يغمس يعني تغمسه كاملا. لماذا؟ قال: ثم لينزعه، يعني تغمسه ثم تخرج هذا الذباب. قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. في أحد جناحيه داء يعني مرض، وفي الآخر أي الجناح الآخر الشفاء. فهو إذا وقع في الشراب يتقي كما في رواية أبي داود بجناحه الذي فيه الداء، يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فحينئذ إذا غمسته يلتقي الجناحين، يلتقي الجناحان، الجناح الذي فيه الداء مع الجناح الذي فيه الدواء، ويحصل بذلك السلامة من هذا الداء، يحصل السلامة من هذا الداء. فدل الحديث على أنه يفعل ذلك في الشراب إذا وقع فيه الذباب، أنه يغمس ثم يرمى. فإن قال: أنا نفسي يعني لا تتحمل أن تشرب شراب وقع فيه الذباب، نقول: طيب لا بأس، إذا ما وقع يعني ما قبلت هذا نفسك، لكن لا تنكر يعني هذه السنة أو كذلك تعارضها. إذا كان لا تقبل ذلك، اغمسها وانزعها واعطيها لغيرك يشرب هذا الشراب، وليس في هذا شيء، ليس في هذا شيء. أما كونك مثلا يعني ترد هذا الحديث بعقلك أو رأيك كما يفعل بعض العقلانيين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به في هذا الحديث، وأن هذا يعني شيء يتعلق بالطب وكذا، ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ورأيه، لا هذا لا ينبغي ولا يجوز. إن استطعت أن تفعل ذلك وتشرب الشراب الحمد لله، ما استطعت اغمسه وأعطيه لغيرك يشرب هذا الشراب. والشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، في باب المياه، أن يعني غمس الذباب في الشراب لا شك أنه سيؤدي إلى موته، وخاصة إذا كان الشراب حارا ستموت هذه الذبابة، وإذا ماتت صارت ميتة، صارت ميتة، وهي حينئذ تغمس في الشراب. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أن يشرب، أن تغمس وترمى ويشرب الإنسان هذا الشراب. معنى هذا أن هذا الشراب طاهر، أنه طاهر، وأن غمس هذه الذبابة في الشراب لا يؤثر في هذا الشراب. واستدل به أهل العلم على أن الذباب وما كان مثله أو في معناه أن ميتته طاهرة، أن ميتته طاهرة، وهو كل حشرة ليس لها دم سائل، ليس لها يعني نفس سائلة أو دم سائل، فهذه ميتتها طاهرة كالذباب وما كان مثله العنكبوت، نعم، ونحو ذلك من مثل هذه الحشرات التي ليس لها دم يسيل فميتتها طاهرة، ميتتها طاهرة، النمل ونحو ذلك. واستدلوا بهذا الحديث لأن غمس الذباب في الشراب سيؤدي إلى موته، ومع ذلك فإنه يشرب هذا الشراب فلا تؤثر هذه الميتة، ولو كانت نجسة لما أمر الشرع بغمسها، لو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغمس في الشراب، فكونه أمر بذلك دل هذا على طهارتها. ولهذا قال العلة في تحريم الميتة هو احتقان الدم، هو احتقان الدم في جسدها، ولهذا إذا ذكيت، إذا ذكيت وذبحت حلت لأن الدم يخرج منها، وإذا ماتت من غير تذكية يبقى الدم يعني في عروقها وفي جسدها، فلهذا حرمت لأن في ذلك ضرر في أكلها مع وجود الدم في داخلها، والله أعلم. قال الحديث 16 عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم، هذا الحديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. البهيمة مثلا الشاة، إذا أراد الإنسان يقطع منها جزءا وهي حية، وهي حية، مثلا يقطع ذيلها، تكون مثلا كالظان مثلا ذات ذيل مليء بالشحم، فيقول نقطع منها قطعة ونطبخ لنا مرقا، بدل نذبحها نجعلها حية ونأخذ شيء من مؤخرتها ونطبخه مرقا ونشربه. فهذا الذي يقطع منها وهي حية حكمه أنه ميتة، حكمه أنه ميتة، والميتة محرمة، والميتة محرمة. هذا معنى الحديث: ما قطع من البهيمة وهي حية، وهي حية، هذه الجملة الاسمية في محل نصب على الحال، حال كونها حية، حية فهي ميتة، تعتبر، يعتبر ما قطع حكمه حكم الميتة، والميتة محرمة لا يجوز أكلها. إذا قطع الإنسان يعني شيء من اللحم من فخذ البهيمة مثلا أو من أي موضع من جسدها وهي حية فيعتبر حكمه حكم الميتة، حكمه حكم الميتة. طبعا هذا إذا كانت هذه البهيمة ميتتها حرام، إذا كانت ميتتها محرمة كبهيمة الأنعام ونحوها الخيل، كذلك مثلا الغزال، الوعل إلى آخر ذلك مما يجوز أكله وهو ميتته محرمة. لكن إذا كانت ميتته حلال، إذا كانت ميتته حلال، وهذا مما يستثنى من هذا الحديث، ما كانت ميتته حلال فما قطع منه وهو حي فليس بميته. ما كان ميتته حلال فما قطع منه وهو حي فليس بميته، مثل الجراد والحوت. مر معنا في حديث ابن عمر أنه مما يستثنى من الميتة الجراد والحوت. فإذا قطع الإنسان شيء من الحوت وهو حي أو كذا، نعم وهو حي، فهو حلال ليس بميتة، لأن ميتته إيش؟ حلال، ميتة الحوت حلال. فلو قطع منه وهو حي قطعة فهو حلال. كذلك الجراد ميتته حلال، لو أن إنسان قطعه بالنص مثلا وهو حي فهو ليس بميتة لأن ميتته حلال فيجوز أكله. إذن ما كانت ميتته طاهرة أو حلال فما قطع منه فهو حلال، وما كان ميتته محرمة فما قطع منه وهو حي فهو ميتة. يعني يكون حكم ما قطع، حكم ما قطع منه حال موته، إن كان حلالا فهو حلال وإن كان محرما فهو محرم. واستثنى كذلك أهل العلم مما قد يقطع من البهيمة وهي حية ولا يكون ميتة، ولا يكون ميتة. استثنوا من ذلك يعني غير السمك والجراد ما قطع من البهيمة حال تذكيتها، ما قطع من البهيمة حال تذكيتها فإنه يكون حلالا. يعني أرادوا أن يذبحوا شاة أو يصيدوا غزالا أو ينحروا ناقة فاستعصت عليهم وحاولوا إمساكها فما استطاعوا، فهذا يضرب من هنا وهذا من هنا وهذا قطع قطعة حتى أتوا عليها فذكيت، فما قطع منها حال إرادة تذكيتها هذا يلحق بأصلها، يعني يكون حلالا، يكون حلال. ما قطع منها حال التذكية لقصد تذكيتها فهذا حلال. طيب، كذلك أيضا استثنى أهل العلم المسك. المسك تعرفون هذا المسك الطيب، هو أطيب الطيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المسك من أين يستخرج؟ ها؟ من الغزال، هو عبارة عن دم يتجمع في صرة الغزال ثم يعني يربط أو كذا فيجري حتى يسقط منه، فإذا سقط منه وجف وكذا يرجع مسك طيب. هذا الطيب حلال باتفاق أهل العلم، حلال باتفاق أهل العلم، مع أنه يستخرج من الغزال وهو حي، والغزال ميتته محرمة، والغزال ميتته محرمة، ومع ذلك فهو حلال. هذا مما يستثنى من هذا الحديث. وفي هذا يقول القائل: وإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وإن تفق الأنام يعني الخلق والناس، وأنت منهم، أنت من الناس، فإن المسك بعض دم الغزال. مع ذلك فالمسك ليس كالدم في الطيب وحسن الطيب الرائحة والنفع. نعم، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. طيب، لا أظن بقي 5 دقائق. نترك هذا الباب للثاني إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كيف إخراج المس من الغزال؟
كيف؟
كيفية إخراج المس؟
يقولون كأنه يعصب، تعصب صرته وكذا ثم يجري فتنفصل، ينفصل الدم هذا منه ويسقط، ثم ظهر أنه يجفف وكذا في الشمس أو حتى فيرجع مسك، يصير مسكن.
دم.
نعم يصير مسكن.
الانجماش هذا ليس خاص في الذباب.
ها؟
الانجماش.
إيشو؟
الانجماش والذباب.
إيه.
ليس خاص به فقط، خاص بالذباب. أي دخول في نهر.
إيه نعم نعم. كل مكان، كل مكان في معنى الذباب، كل مكان معنى الذباب من الحشرات التي ليس لها دم سائلة فهي كالذباب، مثل النحل ومثل.
في أحد جناحين دع الذباب، مثل النحل يذكر في أحد جناحين في دواء دم.
هم يذكرون هذا أن الذباب كل مكان من الحشرات على هذا الوصف يسمى ذباب، وإن كان النحل له اسم آخر، له اسم آخر.
اسم الجنس.
ها؟ اسم الجنس. إيه. لكن قد يكون المراد هنا الذباب المعروف. قد يكون الذباب معروف. لكن بالنسبة نفس الحكم، نفس الحكم. لو وقع مثلا النحل تغمسه وتشربه.
حكم الأكل التمساح وحرية البحر.
حرية البحر. أما حورية البحر هذه كان خرافة ليس لها حقيقة، خرافة هذه. ها؟
شخصي فوزان يذكره في كتابه.
ها؟
شخصي فوزان يذكره.
إيه. يقول إيش؟
موجود.
موجود.
لأن
أحد رأى.
رؤيا في بعض السلف أنهم وجدوا هذا.
ما شاء الله.
ويقال لا يسعي جماعة.
ما شاء الله.
لأنه من سبق أصلاً.
ها؟
ومن جمعه يعزر نجا قرطك.
ما شاء الله. طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير. إذا ثبت هذا طيب. إذا
كيف
ها
تأكل من مكان الصي ولا كل هذا؟
أصل أصل حل حل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم.
استخرج برا
ها،
قالوا تخرج يعني كذا تشوف العادي يعني مثل السلاح.
هو شيء شيء نادر جدا يعني. الآن عندنا نحن كم مئات الإخواننا من البحر الذين يشتغلون في البحر، ما حد رأى شيء من هذا. فالله أعلم هل كان قديما كان موجود. والله هو ثبت هذا حقيقة يعني بالأسانيد الصحيحة عن هؤلاء السلف أنهم رأوه، أو مجرد إخبار يعني ليس لها أسانيد، يحتاج تثبت في هذا. والله أعلم يحتاج زيادة تثبت. أو بالنسبة للتمساحة
الأمر بانجماس الذباب هذا من باب الوجوب ولا إرشاد؟
أي هو أمر إرشاد، أمر إرشاد. نعم بالنسبة للتمساح اختلف فيها العلم، يعني هل يلحق بصيد البحر بكون يعيش في الماء فيكون حلالا، أو يلحق بصيد البر لأنه يعيش في البر وله ناب فيلحق بذوات الأنياب. فمن يعني غلب جانب الماء وأن الأصل فيه الحل قال هو حلال، وعلى هذه فتوى اللجنة الدائمة. ومن قال بأنه يعيش في البر وله يعني أنياب ويفترس فألحقه بصيد البر أنه في حكم كل ذي ناب من السبع فقال بحرمته، فحصل الخلاف بسبب هذا. وكان الله أعلم ما دام انه يعيش في البر ويفترس فيلحق الله اعلم بحكم حيوانات البر، يكون من ذوات الانياب ذوات السبع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع، الله اعلم. مع ان بعض العلم كما سمعتم يرى حله. ها
الذي ليس له دم سائل، هل فضلات وروثه كذا يكون طاهر ايضا؟ مثلا الوزغ بعض العلماء يلحقه بما ليس له دم سائل، هل يكون روثه او فضلاته كذا طاهر ايضا؟
لا لا، بالنسبه لروثه يعتبر نجس، والله اعلم. ولأن الشرع أمر بقتله، الوزغ أمر الشرع بقتله. والله أعلم. النمل؟ لا. ما شاء الله. كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى عن قتله لا يجوز أكله. والنمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. ها؟ أيوة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. نهى سلم عن قتل النمل والنحل والضفدع والصرد. هذا النمل والنحل والهدهد والصرد جاء ذكره في حديث واحد. جاء النهي عن قتلها في حديث واحد. الصرد نوع من أنواع الطيور. ما يجوز قتله. فهذه أشياء أربعة نهى سلم عن قتلها. فلا يجوز أكلها. والضفدع جاء في حديث آخر أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن عن الضفدع تستخدم في الدواء تجعل دواء فنهى عن قتلها. فنهى عن قتلها فلا يجوز أيضا أكلها ولا قتلها. ها؟ إيشو؟ ما له؟ العنكبوت إذا في أذية منه. إذا في أذية.
ما في نهي.
لا ما في نهي عن قتله. لكن لو آذاك أو شيء كل مؤذي يجوز قتله. كل حيوان منه فيه أذية حتى النحل النمل مثلا الأصل ما يجوز لكن لو في أذية منه كثرة وآذاك لا يجوز لا بأس بقتله لكن الأصل ما يجوز.
كل ما نهى عنه الشارع عن قتله أو أمر بقتله
فيحرم أكله. فيحرم أكله. هذه أصول المحرمات يعني ما نص الشرع عن تحريمها وما نهى عن قتله أو أمر بقتله فلا يجوز أكله. وهكذا أيضا كل ذي نام من السباع كل ذي مخلب من الطير هذه أيضا محرمة. يأكلون التمساح عندكم في أندونيسيا؟ ها يأكل
حتى في البحر.
في البحر هو يعيش في البحر ولا في النهر؟
في البحر وفي النهر لكن
في البحر المالح.
أيوة لكن قريب في النهر.
في الساحل. متصل بالساحل النهر متصل بالبحر
في النوع البحري الخاص.
ها
كنا صغار
صغير
عندنا كثير مليان جو.
ما شاء الله في النهر
في النهر البحر في البحر
في البحر
في النهر وفي البحر ايضا
بحر مالح. هم يذكرون انه ما يعيش في البحر انه ما يعيش في النهر.
حتى انا اشوف فيديو كثير يمشي
في نوع في نوع الذي يعيش في البحر فقط
نوع واحد.
ايوه ليس
الذي
في
النهر. أصغر. صغير.
شيء لكن المشاهد ما وجدنا تمساح يعيش في الغابة.
ها.
في البحر أو في الماء.
لكن قالوا يخرج. يخرج.
لكن ما يعيش إلى.
يرجع مباشرة. يعني مثل السلحفاة.
أيوة.
ها. حاجته ويرجع. ما يتأخر كثير برا.
ممكن يتشمش ممكن
تحت الشمس. إيه. ويرجع.
لكن بيت تمساح ويضع في البر.
ها مثل السلحفاة في الساحل. سبحان الله.
ما وجدنا موجود في الغابة. أبدا.
لكن يفترس الناس. صح.
يفترس قد
يقول. لكن إذا نقول يفترس لا. الحوت
سمك القرش كذلك المفترس
أقرب إلى البحر.
إذن سيكون حكم السلحفاة يعني يذكى يذبح. لكن يصير يذبحونه الناس يذبحوه يذبحونه ولا يقتلوه هكذا يجعلوه ميتة ولا ها ها يصيدونه. أما ذبح سبع صعب يذبحوه. سيذبحه هو. على كل إن كما سمعتم يعني فتوى العلماء نجنة دائمة على الحل. على الأصل كل ما في البحر حلال. عندهم هذا الأصل كل ما في البحر حلال. لكن لو قيل بحله فيذكى لأنه ما دام أنه يخرج من الماء فيكون حكم السلحفاء برمائي مما يعيش بالبر والماء. لكن الذكر يخرج ولا الأنثى تخرج بس؟
كلاهما.
كلاهما.
من أجل يشمس.
لكن السلحفاة ذكروا أن الذي تخرج الأنثى فقط، أما الذكر ما يخرج، الذكر ما يخرج برا في الماء. ما شاء الله. إن شاء الله ما في شيء، خاصة إذا قلنا بأنه يعني حلال، إذا قيل بأنه حلال ما في إشكال.
كيل خاص لتمساح.
ها؟
هذا جل خاص لتمساح مع كل حيوان لشبه
الذي يعني محرم، محرم فما يجوز لأنه سيكون ميتة، سيكون نجس مثل الحية مثلا، هذا ستكون ميتة نجسة. ولو دبغ، الصحيح أنه ما ينفع فيها الدباغة، ما كان نجسا ولا يجوز أكله ما يطهر بالدباغ، إنما ينفع الدباغ فيما يجوز أكله.